السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الدليل الثاني على طهارة الماء المتخلف هو قول العلامة، نقلناه بالأمس، قال بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال. أليست الغسالة نجسة؟ نعم، هذه المنفصلة، ونحن نمنع أن يكون الماء المتخلف جزءا منها، فلا يكون مشمولا بحكمها. وقياسه على المتصل باطل، قياس بما أن المنفصل، هكذا قلت، المنفصل والمتصل يعني المتخلف ماء واحد، ولا يجوز لماء واحد أن يتبعض حكمه، فبما أن هذا كله قياس على المتصل باطل. ما هو وجه البطلان؟ لماذا؟ قال لوقوع الفرق بين المتصل والمنفصل، وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه. إذا حكمنا بأن هذا المتخلف يكون نجسا يلزم الحرج والمشقة. كما ترون كلامه قدس السر، كأنه فيه وجهان. الوجه الأول نفي جزئية الماء المتخلف من ماء الغسالة، ليس داخلا في ماء الغسالة، وإحنا عندنا ماء الغسالة نجس، فإذا هذا ليس نجس أصلا لأنه يخرج عن عنوان الغسالة، وهذا الذي أجبنا الدرس السابق. والجزء الثاني من كلامه أو الوجه الثاني ضمن كلامه هو قال لزوم المشقة والحرج في أن يكون الماء المتخلف نجس، لأنه كيف نتخلص من كل شيء نغسله خصوص الثوب وأمثاله، يبقى فيه شيء من الماء، فإذا قلنا بنجاسته شون يعني شو نسوي؟ أو يغسل وجهه مثلا لحيته وكذا، راح يبقى بها الماء أو جسمه إلى آخره. فإذا فيه حرج ومشقة أن نقول بنجاسة الماء المتخلف. وهذا الوجه أيضا قاله الشهيد الثاني في روض الجنان، له كلام في ذلك، قال اختصاص المتصل بالعفو والحرج والضرورة بخلاف المنفصل. قال هذا هو المائز اللي جعلنا نقول بأن المنفصل الغسالة نجسة لكن المتصل يكون طاهرا. لماذا؟ قال لأن المتصل فيه حرج ومشقة نحكم بنجاسته، معنى من نغسل ثوب من نغسل وجهه، لكن قربنا، بينما المنفصل يقول ماكو حرج ومشقة في أن نقول بنجاسته. هكذا قالوا. فالجزء الأول من أو الوجه الأول من هذا التقريب ناقشنا أمس بوجهين، والجزء الثاني منه هو لزوم العسر والحرج والمشقة إذا لم نحكم بطهارة المتخلف. هذا أيضا يمكن أن نجيبه بوجهين. الوجه الأول أن الحرج والمشقة يمكن أن يدفع بالعفو عن ملاقيه وبالعفو عن دخول الصلاة فيه، ما نحتاج لرفع الحرج والمشقة أن نقول بطهارة الماء المتخلف. يمو الضرورات تقدر بقدرها، صح، وأنا وياك أنه حرج ومشقة أن نقول هذا نجس وينجس وإلى آخره، هاي شون هاي ما راح يقدر يشتغل. وهذا يكفي فيها أن نقول هذا الماء المتخلف معفو عنه، ملاقيه لا يتنجس وهو نجس ويجوز دخول الصلاة، معفو عن الصلاة به كما معفو عن الدرهم الدم إذا كان أقل من درهم ما دام يكون معفو. فالمفروض أن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان دليلكم رفع العسر والحرج والمشقة فهذا يدفع بالعفو عن ملاقيه وبالعفو عن دخول الصلاة به، هذا كافي. لماذا نتوسع ونقول بطهارته؟ هذا الرد. لذلك قلنا في الرد على التقريب الثاني ضمن كلام العلامة، ما زلنا في الدليل الثاني وهو قول العلامة، وقلنا فيه جزءان، جزء وهو نفي عنوان الغسالة عن الماء المتصل، هذا جبنا بالدرس الأول درس السابق بوجهين. والجزء الثاني من كلامه يلزم العسر والحرج، وهذا نجيبه بوجهين. واحد، ألف، يعني إن المشقة والحرج يدفعان بالعفو عن ملاقيه وعن الصلاة به، ولا نحتاج إلى القول بالطهارة، والضرورات تقدر بقدرها. خلاص تدفع الضرورة بهذا المقدار، ما يصح أن تتوسع أكثر من ذلك وتقول بطهارتي. الرد الثاني على هذا الجزء الثاني من كلام العلامة ما ذكرنا أمس، رد كبروي، خلاف موجود في علم الأصول. حديث الرفع رفع عن أمتي ثابت في الأحكام التكليفية، ترفع بحديث الرفع، هذا منتين منه. الخلاف الأحكام الوضعية، هل ترفع بحديث الرفع أم لا؟ خلاف، بعض الأصحاب قالوا أنه نعم ترفع الأحكام الوضعية، وبعضهم قالوا لا، بدليل أن النجاسة وأمثالها لا ترفع. وهذا كله ناشئ من استقراء الموارد، وطبعا وليس استقراء تاما. فستجد أنك تستقرئ بعض الموارد فتطلق كبرى تجدها منقوضة بموارد أخرى، فهذا ناشئ من هذا. وإحنا اللي اختار هنا كما ذكرت على نحو الاختصار بالدرس السابق، إحنا قلنا بالتفصيل، قلنا إذا كان موضوع الحكم هذا الوضعي فعل المكلف فيرفع بحديث الرفع، لأنه حديث الرفع عن المكلفين، رفع عن أمتي. أما إذا كان موضوع هذا الحكم الوضعي مو فعل المكلف وإنما سبب آخر، فهذا لا يشمله حديث الرفع. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي، فبلحاظ المكلفين ما كانوا هم مسؤولين عن سببه يرفع بحديث الرفع. أما إذا كان ليس كذلك وتطبيقه في المقام أن النجاسة تتحقق بفعل المكلف، سببها فعل المكلف، لا، سببها ملاقات عين النجاسة، وهذا شيء ليس له علاقة بفعل المكلف، فلذلك لا يرفع بحديث الرفع الحكم بالنجاسة، لأنه ليس من فعل المكلفين، وإنما علة النجاسة ملاقات النجس، ما له علاقة بفعل المكلفين. هذا بحثنا مفصلا في بحث ربما أكثركم لم يكن حاضرا فيه، لكن ربما هو بكتاب مطبوع، وهو وجوب المبيت بمنى، إلى أن في الفروع عن هذا الوجوب لو لم يبت في منى في الليالي المقررة، ليلة 11 12 من أيام التشريع، ليالي المبيت بمنى، لو لم يقف لم يبت في منى جهلا اضطرارا من الأسباب الأخرى الموجبة للأعذار، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ هناك حررنا هذه الكبرى، فقلنا علينا أن نرجع إلى ما هو مبنانا في هذه الكبرى. وحينئذ هم لا بأس الفائدة، قلنا إن كانت الكفارة جبرا للنقص المعنوي الذي يحصل بسبب فوات هذا الواجب، فهذا لا يختلف فيه المعذور وغير المعذور، لأن كلاهما وقع في النقص لم يؤدي، ولذلك شوف تضليل المحرم عليه كفارة إذا كان لمرض واضطرار، سوء الأحوال الجوية، حرارة الشمس، أي شيء آخر عليه كفارة رغم هو معذور. لماذا لم تسقط الكفارة؟ لأن الكفارة وضعت جبرا للنقص الذي يحصل، فإذا كان جبرا هذا مو من فعل المكلف، فلذلك تجب على ذوي الأعذار. أما إذا كانت الكفارة عقوبة فالعقوبة هي على فعل المكلف، فالمضطر معذور لا يستحق العقوبة فتسقط الكفارة. هاي قواعد عامة، أحيانا نطلق قواعد عامة سواء فقهية وصولية في مورد ما فقهي، بس هو كن إحنا نستوعب، لأن هاي قاعدة مضطردة في كثير من الموارد، فلابد أن ننقل هذا المعنى أو نضعه في موضع نستفيد منه في موارده. وهناك طبعا ناقشنا هل كفارة المبيت بمنى اللي هي لو خالفها المبيت بمنى كفارة الشات، هل هي جبر فتجب إذن على المعذور أم هي عقوبة فلا تجب على المعذور؟ وهناك رجحنا أنها جبر، فلذلك تجب الكفارة على من لم يبت بمنى جهلا أو نسيانا أو اضطرارا وأن وسائر الأعذار الأخرى. فهذه الكبرى إذن ننقلها هنا في المقام، ونسأل حينئذ أنه هذا هل هذا حديث الرفع يجري أو لا؟ لا يجري. هنا حديث الرفع لا. حديث الرفع لا يجري لأنه إنما يجري بأفعال المكلفين، وهنا النجاسة حكمه. لذلك لو واحد مكره على أكل الميتة هو يتنجس ما لاقى الميتة، هو ليس مأثوم لأنه مكره مشمول بحديث الرفع، لكن خو ما لاقى هذه الميتة يتنجس، فما عذره حديث الرفع لأنه النجاسة سببها الملاقات وهو ليس من أفعال المكلفين، فما يسقط بحديث الرفع. هذا إذن الجواب الثاني على استدلال العلامة والشهيد في روض الجنان والآخرين الذين تمسكوا برفع العسر. قلنا الاستدلال بدفع المشقة غير تام لما قلناه في مبحث المبيت بمنى، من أن دفع المشقة ونحوها من العناوين الثانوية لا يوجب إسقاط الأحكام الوضعية التي لا يكون موضوعها فعل المكلفين، كالكفارة إن كانت عقوبة فإنها تسقط، وإن كانت جبرا للنقص فإنها لا تسقط، ككفارة التضليل للمضطر والمريض. فطبعا عليك حينئذ في كل مورد أن تفهم من إحنا رجحنا أنها جبر، فأنت بعد تحتاج إلى قراءة المسألة، مو مشتهاية ولا مزاجية. كون بالنسبة للكفارة فكون نشوف فيها المورد، هل هي كفارة مثلا، هل هي جبر أم عقوبة؟ إذا كانت عقوبة ليس عليه. فإذن تطبيقها الكبرى قلنا ومنها النجاسة، فإن سببها ملاقاة عين النجاسة وقد وقعت الملاقاة، فإذن حديث الرفع لا يرفع هذه النجاسة ولا ينفع الاستدلال به. هذا الوجه الثاني إذن، وهو من كلام العلامة قدس سره. الوجه الثالث، الدليل الثالث على طهارة الماء المتخلي أنه يطهر بالتبع. إحنا مفترضنا أن هذا المغسول يطهر، فبالتبع تطهر توابعه، ومنها هذا الماء المتخلف فيه، هذا من توابع المغسول فيطهر بالتبعية، والتبعية نعلم من المطهرات وهذا من مواردها. قال شارح نجاة العباد: الإجماع قائم على طهر المغسول بعد تمام غسله بانفصال الغسالة منه. منتهين طبعا كلامنا في الغسلة التي يتعقبها طهارة المحال، فالمحل تحققت طهارته. قال: الذي لازمه أيضا، هذا لازم له، طهارة البلل الباقي فيه للتبعية، تابع له. وأي تبعية من تبعياتهم التي التزموها وحكموا بمقتضاها أشد من التبعية الحاصلة هنا مع ما فيه من كمال التلازم. كأنه أمام شخص رفض التبعية، فتراه يعني هذا لا يخلو من تعريض بمن نفى التبعية. يقول: أنتم قلتم بالتبعية في موارد عديدة، فشوفوا لي أي مورد من الموارد اللي سلمتم بطهارتها بالتبعية أقوى تلازما من موردنا الذي نحن فيه. مثلا قضية تغسيل الميت، قلتم بالتبعية تطهر الدكة وتطهر الإناء وتطهر، هل التلازم بين المحل وتوابعه هناك أولى من التلازم هنا بين المغسول والماء المتخلف فيه؟ أي مورد هذا من اللي قلتم بها بالتبعية هي أولى من هذا؟ فواضح تعريض إذن بمن لم يقولوا بالتبعية. ومع ما فيه من عدم إمكان الغسل بالماء بلا بقاء جزء منه في المحال، ما ممكن يعني شلون تغسل وتطهر الأشياء ما يبقى فيه جزء. فالتلازم كامل هنا بين المغسول والماء المتخلف فيه. قال: فالحكم بطهر البقية، الماء المتخلف المتبقي، إنما جاء من تلك التبعية وتلك الملازمة المسلمة ولا غرو فيه، بل هو قدس سره صاحب الجواهر للكتاب شرح للرسالة العملية صاحب الجواهر نجاة العباد، قال: بل هو قدس سره قد التزم بمقتضى التبعية فيما هو أدون من ذلك في اللزوم بمراته. بل لا لزوم فيه أبدا، ومع ذلك قال بالتبعية، فكيف لا يلتزم بها هنا في موردنا؟ قال: كطهر الباقي في الرجل عند تطهيرها بالأرض من ترابها النجسة بالمشي عليها أو بتماسها. متقولون أن الأرض تطهر باطن القدم، وهي باطن القدم كانت نجسة وحاملة للنجاسة، والتراب اللي يمسحها أيضا يتنجس بها، ومع ذلك لا تقولون بأنه يجب إزالة هذا التراب الذي جرى به التطهير، مع أنه يمكن إزالتها عن الرجل بسهولة، ومع ذلك قلتم بأن هذا يطهر بالتبعية والثاني. وبالجملة بعد قيام الدليل المتين على طهر المحل بالغسل، المغسول خو يطهر، أنتم مسلمين جيد، الذي لازمه تخلف شيء من الماء فيه، هذا ما ينفك عنه خصوص في مثل الثياب وأمثاله، وعدم اجتماع بقائه أي المتخلف على النجاسة مع طهر ما تخلف فيه، لا يبقى مجال لاستبعاد التبعيض الذي هم ملتزمون به في موارد كثيرة. لا تجيبوا لي بعد حكاية التبعيض ماء واحد ما يصير يتبعض حكمه، المنفصل شلون نجس والباقي طاهر، هذا بعد لا تجيبوا هذا الكلام، لا مجال لاستبعاد التبعيض، خلاص هاي النجاسة منفصلة، نجس الغسالة نجسة المنفصلة دل الدليل على نجاسته، والباقي طاهر بالتبعية. وفيه ما تقدم من أن طهارة المغسول لا تستلزم طهارة الماء المتقلب لإمكان القول بالعفو. باختصار صح، نحن نلتزم معك أن المغسول يطهر، لكن هذا ما يلزم منا طهارة الماء المتقلب، يكفي أن نقول بأن الماء المتخلف معفو عنه، لا ينجس ملاقيه ويجوز الدخول به، شنو الحاجة لا تقول بطهارته، ما يحتاج. هذا الوجه أيضا اعتمده السيد صاحب العروة قدس سره، لذلك هو في باب المطهرات لما وصل إلى المطهر التاسع أو العاشر التبعية ذكر من موارد ما يطهر بالتبعية، قال: بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها، بعد انفصال الغسالة اللي حكم بنجاستها فالمتبقي في المحل، قال هذا من موارد التبعية. فبباب المطهرات هناك في عنوان التبعية ذكر موارد من ضمنها هذا، واعتمد السيد صاحب العروة قدس سره هذا الوجه التبعية في باب المطهرات، وعد من موارد ما يطهر بالتبعية، قال: بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها. وفيه إن أحكام النجاسة والطهارة تعبدية لا تتحقق إلا بدليل، وموارد التطهير بالتبعية كذلك، هاي الموارد احنا مو مشتهاية عديناها بالتبعية، هاي الدليل قام عليها، مو احنا جبنا أحكام النجاسة والطهارة توقيفية، لابد بدليل من الشارع. فهذا عندك دليل على أنه مشمول بالتبعية ومن أفراد التبعية يجب لنا إياه، هاي الموارد اللي عديناها بالتبعية أكو دليل عليها فضميناها بالتبعية. وفيه إن أحكام النجاسة والطهارة تعبدية لا تتحقق إلا بدليل، وموارد التطهير بالتبعية كذلك، أكو دليل عليها، وليس هذا منها، وإنما هو تفسير لما أجمعوا عليه. هذا قالوا: كيف هذا الماء المتخلف نحكم بطهارته، ولازم نحكم بطهارته، فقالوا بالتبعية، يعني مسألة هو تفسير منكم لكيفية طهارة الماء المتخلف، أكو دليل على أنه طاهر بالتبعية ومشمول بالتبعية. قال السيد الحكيم قدس سره في المستمسك: ودعوى أنه يطهر بالتبعية، اللي هي دعوى صاحب العروة، فيها مع أن التبعية ليست من المطهرات، هذا هو، أنها ممنوعة، دعوى التبعية ممنوعة، لأن المحال يطهر بمجرد انفصال الماء عن المحل المغسول النجس، يطهر بمجرد انفصال الماء عنه، والمتخلف يطهر بعد انفصال الماء عن العضو، وإن تأخر عن انفصال عن المحال. يذكر مثالا لذلك، يقول: إذا تنجس أعلى الكف فصب عليه الماء وجرى عليه حتى انفصل من أطراف الأصابع، فهذا الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من أطراف الأصابع. طهارة المحال تتحقق بمجرد الانفصال عن المحل النجس المراد تطهيره، بينما الطهارة بالتبعية تتحقق بعد الانفصال من تمام العضو. فقال: إذن ما يمكن أن نقول بالتبعية، للبينونة بينهما، هذا تطهير بكذا، هذا تطهير بكذا. هذا ما قاله في المستمسك. قال: مثلا إذا تنجس على الكف فصب عليه الماء وجرى عليه إلى أن انفصل من أطراف الأصابع، قال: فهذا الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من أطراف الأصابع، وطهارة المحل مقارنة للأول، وهو انفصال الماء عن الموضع النجس المراد تطهير، وطهارة المتخلف مقارنة للثاني، وهو انفصال من تمام العضو. فكيف يمكن أن يكون هذا فرع هذا وملازم لهذا وتابع لهذا، وهما كما ترى شيئان مختلفان؟ وفيه منع هذا التفريق. هذا من أين جئنا بهذا التفريق؟ لا، كلاهما واحد. هاي أولا، مع عدم الضير في تأخر طهارة التابع، وإنما الممنوع تقدمه على المتبوع. أولا، من أين جئنا أيها سيد الحكيم قدس سره بهذا التفريق؟ لا، هو هذا الموضع ما دام طهارة، فهو طهارة المغسول تترتب وطهارة المتخلف تترتب. هذا بعد التفريق بينهما كأنه لا نجد له منشأ. هاي أولا. ثانيا، وما الضائر يعني من أن تتأخر طهارة المتبوع، طهارة التابع عن طهارة المتبوع؟ الممنوع هو أن يتقدم طهارة التابع عن طهارة، لأن ما يصير يتقدم المعلول على علته. أما أن يتقدم أولا طهارة المتبوع ونحكم بطهارة المحل ثم يتعقبها طهارة التابع، ما المانع فيه؟ هو فرعه، فليتأخر عنه، أكو مشكلة، لا ضير فيه. هي مع التسليم بما قاله، ولا نحن لا نسلم بما قال، كلاهما واحد. هو بنفس الغسل يطهر التابع ويطهر المتبوع، هذا التفريق لا نعلم له وجه. وجدت بعض الأعاظم شيخ محمد حسين كشف الغطاء قدس سره أيضا يقول بالتبعية، ووجهها بتقريب، قال فيه: إن الشارع قد اعتبر القصر في الماء القليل فيما يتخلف فيه الماء مثل الثياب ونحوها. قلنا له صحيح، ما تكتمل طهارة الثوب اللي يراد غسله إلا بأن يعصر حتى يخرج وينفصل الماء. قلنا له صح. قال: لإخراج ذلك المتخلف وانفصاله عن المحل بما معه من أجزاء النجاسة، كي يطهر المحل من ذلك الماء ومما معه من تلك الأجزاء. قلنا هذا كله صحيح، موافقين على هذا الكلام. ما تكتمل هذا الثوب لو صب عليه ماء والماء يظل محتفظ بمعصرته، ما تحكم بطهارة الثوب، لكن نجس هو الماء بي. إلى أن تعصره ويخرج الماء المتعارف منه، حينئذ هذا تكتمل عملية التطهير. قلنا له صح. قال: هنا محل الشاهد، وأما ما يبقى بعد العصر. قلنا له إيه، هو هذا محل كلامنا، الماء المتخلف. قال: فهو ليس بماء، هذا مو ماء، حتى تجون تطبقون عليه أحكام غسالة وتجي تقول لي ماء قليل ولا قاعي النجاسة ويجري فيه عموم الانفعال، هذا مو ماء. وأما ما يبقى بعد العصر فهو ليس بماء، بل بلل ورطوبة ولا حكم لها، بل هي تابعة للمحل في الطهارة والنجاسة، ليست شيئا آخر مستقلا عن المغسول، أنتم أحكمتم بطهارة المغسول بهذه العملية؟ قلنا لا نعم. قال هاي شيء، شلون الخيط مكون لهذا الثوب؟ هذا الماء جزء منه، هذا ليس ماء، هذا رطوبة. والفرق هذا رطب، هذا ثوب جاف وهذا ثوب رطب، لا أزيد، ما عندنا شيء آخر اسمه ماء. حتى جاين تناقشون ماء وغسالة وإلى آخره. فلذلك وبناء على هذه الأطروحة رتب حلا لهذا الإشكال، ما يجوز تبعيض الماء الواحد، شلون جزءه المنفصل نجس وجزءه. قال هذا إذن أصلا يصير الإشكال سالبة بانتفاء الموضوع، لأن ما عندي ماءين أني حتى تقول لي شلون الماء المنفصل نجس والماء المتبقي طاهر، وما يجوز ماء واحد حكم يتبعض. لا، ما عندي ماءين، وعندي ماء واحد وهو هذا المنفصل النجس، المتبقي مو ماء، هذه رطوبة وبلل في الثوب. فهذا الإشكال يقول لا موضوع له أصلا. إذا عرفنا الآن تقريبا، أقول ودفع به بهذا التقريب إشكال تبعيض حكم الماء الواحد، فقال وبالجملة فالمتخلف، هذا ماء الغسال، إن كان ماء وجب إخراجه بالعصر، لازم تخرجه، وإلا إذا مو ماء فهو خارج عن محل البحث، فإنه في الغسالة لا في شيء آخر، بحث نواه في الغسالة. والغسالة شن هي؟ ماء يرفع بموج، تعرفوا هذا مو ماء يا جماعة، هذا مو ماء، هذا بلل رطوبة. فما عندنا غير ماء واحد، غير ماء واحد، هذاك الذي انفصل نجسا وانتهى. فهذا التبعيض ليس موجودا. أقول كون المتبقي بللا ورطوبة وليس ماء قد لا يساعد عليه العور، وتسالمت كلمات الفقهاء على تسميته ماء. يعني هذا كأنه الفقهاء كلها تحجب الماء ويتبعض حكمه، متسالمين على أنه ماء، فهي دعوة لا يساعد. بل تقدم عن الشهيد الثاني تصريح بذلك في بعض الدروس السابقة، ذكرنا قوله مثلا، قال ويعارض بماء الأولى، الغسلة الأولى المزيلة للعين، للقطع ببقاء شيء منه. شيء ثاني في روضة تصريح بأن هذا ماء المتبقي، ماء الغسلة الأولى. فادعاء أنه ليس ماء وهذا بلل ورطوبة، هذا كأنه لا يساعد عليه الأمر. هو أبو اللغة شيخ محمد حسين، بلاغته وأدبه من الدرجة الرفيعة، لا يناقش ذوقه في اللغة والأدب. محمد حسين كشف الغطاء يخطب ساعتين ارتجالا بخطبة بليغة تذهل الحاضرين، لكن هكذا ندعي، نقول أن العرف لا يساعد على عدم تسميته، بل تسالم الفقهاء على تسميته ماء ودخلوا بإشكال، وشلون الماء جزءه المنفصل جزءه المتصل، فكانوا ذوقهم متفق على أن هذا ماء، لا يمكن سلب المائية عنه. نلفت شيء نظر أن السيد الحكيم قدس سره لما وصل إلى هذه المسألة، مسألة اللي نقراها الآن من صاحب العروة ونشرحها، قال سيأتي في باب المطهرات وجه طهارة الماء المتخلف. ولما ذهبنا إلى فصل المطهرات وصلنا للتبعية لم نجده يشير إلى ذلك. سبحان من لا يغفل، أكيد مخلوق دأبهم هذا. فشاهد أنها ملاحظة نلتفت لها أنه في هذه المسألة لما وصل الماء المتخلف في الثوب طاهره، قال سنناقش وجهه في المطهرات حينما نشرح التبعية. ثم هناك بالمطهرات بالتبعية لم يشر إلى هذا المورد، فهذا مجرد الفات قلنا فيه، لم يعلق السيد الحكيم قدس سره على المسألة في موضعها هذا من العروة، ووعد بتناولها عند الكلام عن مطهرية التبعية، لكنه قدس سره لم يعلق على المسألة بشيء هناك. الوجه الرابع وهو للسيد الخوئي قدس سره، إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، حتى لا يتبعض الحديث كما تبعض الماء هذا في حكمه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم وعلى آله وصحبه.